www.husainiah.org.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة وجيزة. الله عز وجل أحيانا يهيئ وسائل لحفظ حملة الرسالات، كأنه عندنا الرسالات إلها مناهج في طرقها التعبيرية، يعني مرة تكون إرادة الله عز وجل متعلقة بموت النبي بالذات أو بقتله، يعني رسالته موقوفة على أن يسفك دمه في وقت معين، ومرة لا، رسالته موقوفة على حفظه، يعني مبدئيا يحفظ وأكو فترة من الفترات يجوز يعرض فيها إلى الموت. كأنه المنهج يختلف تبعا لاختلاف المصلحة التي يعلمها الله عز وجل. مثلا النبي صلى الله عليه وآله ليلة هجرته لما أراد أن يهاجر، أراد الله عز وجل حفظه إلى أن يؤدي رسالته، فكان الهدف متعلق بحفظ النبي حتى يتسنى للنبي أن يعيش ويؤدي رسالته ثم يموت في الوقت المهيأ له. الطريقة التي حفظه الله بها أنه أوحى إلى حمامتين وحشيتين فباضتا وعشعشتا على باب الغار، وأوحى إلى العنكبوت فنسجت على باب الغار، وكانت هالوسيلة هي الوسيلة اللي حفظت النبي، ومعه كان أبو بكر بالغار، حفظته من أن يصل إليه أحد. زين، ولما اجت قريش ومعها القافة وصلوا الى ان انتهوا الى الغار، الرجل هذا القائف قلهم الى هنا انتهى محمد ومعه ابن ابي قحافة، كلاهما دخل اما ان يكون قد صعد الى السماء او هبط الى الارض، وصلوا الى الحد. طبعا ما اكو عندهم مكان يحتمل انهم لاجئين الى الا الغار. أطلت قريش على الغار، شافت الغار في بابه حمامتان وحشيتان والعنكبوت نسجت على بابه، قالوا قطعا لو دخل محمد لخرق هذا النسج، وقطعا لو دخل ما تبقى الحمامة الوحشية، كان تطير. ولذلك لما قال أحد الأدباء قال القني في لبن، فإن أحرقتني فتيقن أن لست بياقوتي. جمع الناس كل من حاج لكن ليس داود فيه كالعنكبوت. جاوب واحد من الأدباء قال له يعني هذا كأنه يريد يبين بأن النسيج الجيد نسيج داود ونسيج العنكبوت نسيج عادي واهي. هذا جاوب بالعكس قال له نسج داود لم يفد ليلة الغار وكان الفخار للعنكبوت، وبقاء السمن في لهب النار مزيل فضيلة الياقوت. كان يجي يقول هذا الأمور نسبية. على كل حال أحيانا قد يكون نسج العنكبوت في هدفه أفضل من نسج داود. على العموم أن هذه وسيلة الله عز وجل حفظ بها نبيه. مثلا نلاحظ أن عيسى عليه السلام أراد الله عز وجل حفظه من أن يقتل، فكيف حفظه؟ شبه لهم، يعني لما قصده اليهود بالقتل قتلوا شبهه ورفعه الله إليه. فهم الواقع أقدموا على الجريمة مع سبق الإصرار والشكل، لكن الغريب أنه في الأيام الأخيرة مثلا لحظة الفاتيكان بدأ يعني ينزه اليهود عن الاعتداء على عيسى. غريب يعني الأموال تلعب دورها، الأموال تلعب دورها بشكل عجيب غريب حتى في إحداث الفتاوى. أنا الواقع هذا الرجل أبو يوسف القاضي كنت أحترمه، يعني أمر يعني بين رجل إلى مواقف جيدة. إلى أن شفت المؤرخين يرون عنا قصة احتملت أن واحد من المؤرخين هاي رواها لهدف في نفسه، احتملت مؤرخ آخر هم شفته يقول الجائز، قال لا شفت معظم المؤرخين يروها. يقول استفتته زبيدة أم جعفر فأفتاها بما تحب، نعم التعبير، فأفتاها بما تحب زين، فبعثت إليه بهدايا ضخمة على أثر تلك الفتوى. أفتاها بما تحب مو تبعا للدليل تبعا للهوى. المهم أن الفاتيكان مثلا يسأل واستفتى فيفتي ببراءة اليهود من دم عيسى. وهكذا تشوف السياسة تلعب دورها والمال يلعب. والمفروض أن أحكام الله يجب أن تكون بعيدة منزهة، لأن هاي العبث بيها عبث بأغلى المقدسات. على العموم الله عز وجل حفظ نبيه عيسى بأن ألقى شبهه على إنسان آخر، ولذلك حفظه حتى يتسنى له أن يؤدي رسالته، وحفظ نبيه بأن أوعز إلى العنكبوت فنسجت على باب الغار. كذلك حفظه لنبيه موسى عليه السلام حفظه بما سيمر علينا بأن ألقى الرحمة في قلب القابلة. طبعا فرعون أوعز إلى القوادل اللي كانن معروفات بتوليد النساء، كل قابلة مسؤولة إذا ولدت امرأة إسرائيلية ولد أن يقتل ذلك الولد، يلبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. القوابل كلهن بلغن بهذا، وما صارت عملية ولادة في تلك السنة إلا ويخبر بها الشرفة ورجال فرعون، ورأسا إن كان أنثى تركوها وإن كانت ذكر يذبح. أم موسى عليه السلام لما حملت بموسى الله عز وجل لم يظهر عليها آثار الحمل، يعني ما بدت عليها آثار الحمل واضحة. بعدين هذه القابلة اللي لما ضربها الطلق وجابوا لها القابلة، ألقى الله على القابلة محبة موسى، لما نظرت إليه انعطفت عليه ورقت له وقالت إنما جئت لقتله ولكن أوصيك استبغي به ولعله هو الذي سيكون هلاكنا على يديه، لأن هذه المرأة قبطية كانت من جماعة فرعون يعني، بينما مو إسرائيلية يعني. فهذه قالت لها ممكن أن يكون إحنا الشخص اللي ندور عليه هو هذا، بس أنا الآن بحالة ما يسعني أن أخبر عنه، لأن الله او لان المحبة القيت في قلبي له انعطفت عليه انا ارق له احتفظي به. وفعلا تركت القابلة وخرجت. لكن لما خرجت القابلة اجوا الشرطة مباشرة من بعد دخولها اخفته ام موسى وذهبت الى مؤمن آل فرعون فصنع لها تابوتا صغيرا وضعته في ذلك التابوت والقته في اليم في النيل. فرعون كان في قصرة الى اخر القصة مر بالتابوت ومعه زوجته آسيا بنت مزاحم. امر الطواشين اخرجوه جاءوا به واذا فيه هذا الطفل اراد قتله. قالت قرة عين لي ولك اترك هذا وهذا راجل بيتنا وتحت سمعنا وبصرنا وما يمكن هذا يخرج عن ارادتنا راح النبي الربي على النمط الجديد. وكانت النتيجة ان وقعت مصارعهم على يده. المهم الآية الكريمة تتضمن جوانب هامة احاول ان اعرض لها بعد هذه المقدمة ان شاء الله. زين، اول شيء يلفت النظر في الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى واوحينا الى ام موسى. طبعا احنا نعرف ان الوحي من خواص الانبياء، ان الذي يوحى اليه هو النبي. زين، كيف نتصور معنى الوحي بالنسبة الى ام موسى؟ يذهب بعض المفسرين الى ان الوحي كان عبارة عن رؤيا في النوم. الرؤيا في النوم في الواقع اذا صدرت من غير نبي او من غير معصوم لا يتعبد بها. نبه لي ليش؟ لان الرؤيا بالنوم، بس انا ما اريد اتكلم بلغة العصر، اللغة اللي كانوا يعبرون عنها مسبقا شيء واللغة الان بالنسبة للرؤيا شيء اخر. لان الرؤيا عندنا الان العلم اللي انتهى الى في موضوع الرؤيا ان قسم من اقسام الرؤيا هو عملية التنفيذ. زين، يعني الانسان احيانا الذكريات تطفح عنده، يعني المخزن مخزن الذكريات تطفح عنده، اذا طفح مخزن الذكريات ينفس عنه بالمنام. بل هو كنمط من انماط الاحتلام، يعني عبارة عن افراج لما زاد احيانا من الذكريات. هذا رأي. رأي اخر لا، ان الاحلام عبارة عن عملية تعويض، يعني الانسان بالحياة يريد يسوي شيء ما يقدر عليه. فافرض واحد مبتلي له بظالم ما يقدر ينتقم من هالظالم، ذاك الظالم معتدي عليه ولا ما يقدر يقابله، فهذا يتأزم. ومن رحمة الله بالعباد ان احيانا هذا اذا تأزم بالنوم ينفس عن نفسه، يرى نفسه ان انتقم من هذا اللي اعتدى عليه، يرى نفسه بان اخذ حقه من عنده، حتى شوية الصحة النفسية تضمن. وبعد ذلك هذا مو بعيد على الله، الله عز وجل ياخذ الحق من عنده. مو اكو بعض الناس يعني يريد الحساب تتلاوج بدقيقة، يعني شلون هذا ظلمني والله مخليه عدل. هي مشكلة لا تتحاسبنا انت واحد ماك واحد مو ظالم. ها اذا يجي الله عز وجل كلهم يموتهم بلحظة واحدة ما يبقى بالارض فيها بعد. انما يعجل من يخاف الفوت، والا مستحيل انت تجد لك واحد ما عنده نمط من انماط الظلم، اما ان يظلم نفسه او يظلم اسرته او يظلم مجتمع بشكل من الاشكال. يندر ان تلقى شخص هو غير ظالم او غير معتدي. الحقيقة الله عز وجل لو ياخذ الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. زين، المسألة اذا المهلة يستعجل. وليش يكون هذا شاء الله وين؟ شو الله يقولون الله عادل. شاء وين الله شو هذا سوى بيه كذا وكذا شو ما مات. تعرف الانسان خلق الانسان من عجل. بالواقع هذا لما خلق من عجل يريد القضية قلت لك تتلهوج. الله عز وجل عنده نظام ما يخربط نظامه. هذه الدنيا كنت تمشي امورها كنت تتنظم. وبعدين هذا مو طالع مو خارج، هو على كل حال في قبضة الله. اينما يذهب هو في قبضة الله. على العموم الحقيقة ان الظالم لا يفلت من يد الله عز وجل. بس هذا كما ذكرت لك ان عملية من عمليات التنفيذ، ان تكون الاحلام احيانا عملية من عمليات تعويض. اثنين، بعد من اهداف الاحلام احيانا او من تفاسير الاحلام احيانا ان نمط من الاحلام هو عبارة عن اضغاث احلام. الاضغاث يعني الاحلام اللي لا معنى لها اطلاقا، اللي هي عبارة عن وليدة أكلة أو وليدة لون من ألوان، الاختلال البدني أو اختلال المزاج اللي يعبر عن القرآن بأنها أضغاث أحلام، بس قطعا أكو نمط من الأحلام يسميه العلم الحديث اتصال بالقوى الغيبية، ويسموه علماءنا جزء من أجزاء النبوة. نعم، يعني أن النفس تتصل فيه بالقوى الموجودة المتأثير الدائمة دارنا بالكون، تستلهم منها، تستعلم منها بعض الأشياء، ولذلك تلقى بعض الأحلام بالليل تصير الصبح تتحقق، يعني موجودة فيه في أغلب التجارب. فالأحلام ما ممكن تعتبر مصدر من مصادر الوحي. يعني الآن لو فرضنا واحد من عندنا أفرض يشوف المعصوم بالطيب زين، أو يشوف له فد رؤيا بالطيب، هل يتعبد بها؟ يعني يجب عليه أن يتعبد بمضمونها؟ طبعا لا اطلاقا. يعني اذا صار البناء كل واحد يشوف له شوفه ولازم يتعبد بمضمونها، هي مصيبه. واحد طبعا المهدي العباسي قال له اني رايت لئن رايتك قادما ارض البلاد وانت ذو وفري لتصلين على النبي محمد ولتملأن درائما حجري. قال له انا ما مستعد اتعبد برؤياك، انت تشوف الطيب انا اتروح حضنه فلوس ما مستعد انا اعرف طيبك. يعني كل طيب كنا انا حقيقة، يعني يجي واحد بقى تشوف طيب اني اكلال عن بيتي، يعني كنا اكلال عن بيتي يعني ما تخلص الحكاية، الطيوف ما لها نهاية. النتيجة ان اكو لون من الاحلام، مثلا الاحلام اذا صار البناء التعبد بمضمونها لابد منه، اكو لون من الاحلام من النوع. الحقيقة بعض يقولون انها احلام من حديث النفس، احلام من حديث النفس. يقال ان رجل دخل على هارون الرشيد قال انا رايت النبي وقد امرني ان اتي اليك وان اخذ منك كذا مبلغ، والدليل على ذلك انك هالليله بالليل انت شوف هالليله بالليل انت تبات، اذا بتت وما شفت النبي بالطيف وقال لك نفس الشيء لا تعطيني شيء. طلع لي برا واحد من جماعته قال له هذا صحيح؟ قال لا والله لا شايف النبي ولا صحيح. قال له اذا، قال له هذا انا ملئت له نفسه الان بهالتطور هذا، نفس أنا حشيت اللي هذا التصور هذا، هذا من ينام حتى راح يشوف شيء بالتأكيد، لأنه أنا أوضحتها في ذهنه وستبقى تلح على ذهنه. هي الحقيقة هاي الظاهرة يسجلها بعض العلماء، يقول حديث النفس في اليقظة قد ينعكس على النفس في النوم أحيانا. المهم أن الملخص سما أردبون أن هذا صح ومصح، لكن الملخص أن الأحلام لا يتعبد بها. ما نقدر نأخذ حكم شرعي، لأن الوحي قد يضمن حكم شرعي ناخذ عن طريق رؤيا إلا من النبي، أما من غير النبي من غير المعصوم لا يتعبد به. المعصوم شيء غير المعصوم شيء آخر. طيب إذا الرأي اللي يذهب إلى أنه موسى رأى ذلك في النوم ما أدري، قد يكون انقدحت لها أو انقدح لها دليل خاص اهتدت به، وإلا النوم مو فريق شيء يعتمد عليه أو مفرد شيء يعتبر مصدر وثيق بحيث يركن إليه الإنسان. هذا رأي. رأي آخر عند المفسرين أن الله أنزل لها جبرائيل فكلمها شفاء. نعم، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن الله ألهمها، يعني وضع في نفسها. أما أن الله أنزل لها جبرائيل لا يمكن الاطمئنان إلى هذا الرأي، لأنه ما تبقى مزية للأنبياء. لكن أن الله عز وجل ألقى في روعها ألهمها، هذا ممكن. هذا ممكن أن الله عز وجل ألهمها، والإلهام هو المعبر عنه بالتحديد، أن بعض الناس يحدد يعني يفاض إليه، يعني يجد في نفسه أمر يقول له سوي هذا اعمل هذا أو امتنع عن عمل هذا. طيب هذه نقطة التحديد موجودة ترى عند المسلمين. شو دي تمثلي؟ يعني مثلا البخاري، افرض ما تقرأ البخاري، البخاري يذكر عن مجموعة جملتهم واحد على الحسين، هذا يقول انا عمران بن الحسين عفو، هذا يقول انا كنت احدث حتى اكتويت، يعني كانت الملائكة تحدثني قضاياي كلها دائما الملائكة تحدثني بها، تهبط اليه تحدثني بها. نعم الى ان اكتويت يعني صار عندي مرض وصفر الشوي، لما انشويت الملائكة بعد ما تجي، لو على انه ما تقدر تعرف الارتباط شنو بين الشوي وبين عدم وجود الملائكة، ما يعني اللي نشوي ليش ما يجي الملك ما أدري. المهم واحدة من عقليات هذا الرجل، هذا الواقع هاللون هذا مروي موجود أن هذا كان حدث الملائكة. أكثر من هذا يروي هو ومسلم ومسند أحمد بن حنبل أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي والخضر يمشي عن يمينه يحدثه ويلقي إليه في روعه ويتفاهموا يا في حال الحياة، والناس يشوفوه ما يشوفوه ويشوفه للخضر. وقد لا أحيانا الخضر يقول أنا كنت أدرس على عند الإمام أبي حنيفة 15 سنة درس، وبعد موت الإمام أبي حنيفة أيضا أحيا الله له، وكان يوم يجي يتفاهمون بالدرس ويروح. ظل من بعد القضية حوالي 20 سنة أو 25 سنة. ما في، أنا ما أريد أنقد هذا، ما علي غبار، لكن أريد أقول أن هذا إذا صحيح وجيد وأن الولي هاي كرامة، طيب هاي الكرامة ليش إذا إجت الأهل البيت صارت نكسة؟ إذا هاي مثلا مستمرة وجيدة، يعني إحنا لما نقول أن واحد من أهل البيت الله عز وجل ألهمه أن يخبر عن واقعة، ليش يصير عندنا حرام ويصير عندنا غلو ويصير عندنا كفر ويصير هرجة؟ بينما عند عمران بن الحسين ما يخالف، وعند أبي حنيفة ما يخالف الرجل، وفرض عند عمر بن عبد العزيز ما يخالف، مع العلم أن عمر بن عبد العزيز يوم من الأيام التفت إلى جلسائه قالهم من أعظم الناس وأشرف الناس؟ قالوا لا طبعا أنتم. قالهم لا، أعظم الناس وأشرف الناس الذي قام مني آنفا علي بن الحسين زين العابدين، الذي يحب أن يكون كل أحد منه وهو لا يحب أن يكون من أحد من الناس. قالهم هذا، طيب الرجل كان بالنسبة إلى أهل البيت مثلا هل هيكي موقف هذا؟ أفرض اللي قدس نفس عمر بن عبد العزيز لما أريد أروي عن قضية بأنه محدث، تصير هالقضية خرافة وتصير غلو وتصير كفر ويصير إجمال متأخر، بينما دماغ العباقرة يروي عن عمران بن الحسين أن كان كذا ويروي عن عمر بن عبد العزيز أن كان كذا. كلام عجيب. وحكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. على العموم الآية ثبتت معنى من معاني إيصال الأمر. بس بأي طريق؟ أقول أكو شك في نقاش مثلا في الآية الكريمة إطلاقا، لا، الآية صريحة وأوحينا إلى أم موسى. أما شنو نمط هالوحي؟ إذا اعتبرت تحديث أو مقابلة أو رؤيا، المهم أن الله عز وجل أوصل لها الأمر عن طريق من الطرق، وأن هذا الطريق موجود لغير الأنبياء، يعني غير الأنبياء قد يحدث. إذا عندنا مسار إسلامي يأيد هالفكرة. فإذا إجا واحد وقال أن أئمة أهل البيت حدثوا أو أخبروا عن مغيب، فليس ذلك بخروج على فكر الإسلام أو رأي الإسلام أو على الخط الإسلامي بشكل من الأشكال. طيب أنتقل إلى المعنى الثاني. الآية تقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الحقيقة هالفقرة يستفيد منها كثير من المفسرين ضرورة قيام الأم بإرضاع ولدها، وهذا المعنى يجي العلم يدعمه. يعني فعلا الاكتشافات العلمية تثبت أن الغذاء الطبيعي اللي يمكن أن ينشأ ويكون الولد الطبيعي، نعم، هو عبارة عن غذاء الأم، لبن الأم. ولبن الأم في واقع الأمر إلى خواص، إلى خواص كثيرة. هالخواص منها أنه ينقل الخصائص الوراثية، لأن بطبيعة الحال هذا الولد راح يرث أبويه، وإذا كان يرث أبويه هو سبب من أسباب الميراث، نعم، سبب من أسباب الميراث أنه أكو تعادل بين الوراثة الجسدية والنفسية والوراثة المالية. إيه المعلوم أنا أهم، يعني أهتم أن يكون ابني يأخذ أخلاقي وخواص اللي أحبها، وقطعا اللبن يأخذ خواص الأم. ولذلك يعتبر أحسن غذاء. والغريب إذا ترجع للإحصائيات تعطيك أرقام مروعة في أن سبب موت كثير من الأطفال هو اللبن غير الطبيعي، غير لبن الأم. أن سبب موت الأطفال النسبة العالية، يعني نسبة كبيرة يقول الأطباء، في أن الأم إذا أوكلت رضاع ولدها أفرض إلى اللبن غير لبنها، بطبيعة الحال راح يتحول الولد، راح يتعرض إلى ما يسبب موته. لأن لبن الأم مشتق من مزاج الولد، لأن الولد من نفس الكيان، يعني أكو تماجد في الخواص النفسية والجسدية. فخير غلاء للطفل وبالذات الأيام الأولى، يعني هاي العادة احنا بالعكس عندنا النساء في الأيام الأولى الثلاثة تمتنع من إرضاع ابنها، لأن تتصور أن هذا الإفراز اللي يطيق الثدي هذا مضر إلى بالعكس، هذا هو يعتبر أجود المعقمات لأمعاء الطفل كما ثبت المعنى الاكتشاف الحديث. زين، فأن أرضعيه لأنه الواقع الدين يريد تنشئة الجيل، يعني كما يعنى بالجانب الخلقي يعنى بالجانب الخلقي أيضا. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، إذا أعطته لغيرها قد ينقل خواص غيرها. يعني إحنا عندنا مسألة المرضعات اللي كانت عند العرب، ولذلك نلاحظ هالجانب اعتنى بالإسلام. النبي صلى الله عليه وآله صدر حديث بالموضوع: لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يعدي. المرأة قد تعجز عن رضاع ابنها بشكل من الأشكال، إما لأن عندها عمل أو لأنه مثلا ما عنده لبن. النبي يقول لا تسترضع الحمقاء، لا يكون تعطوا إلى مرضعة حمقاء، لأن هذا اللبن راح ينقل خواص هذه الأم إلى الولد. في موضوع الرضاع الواقع أكو جوانب هامة. الرضاع يعتبر الإسلام علقة مثل علقة النسب، بحيث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني واحد إذا يرضع وياي بطبيعة الحال يعتبر أخ إلي، أخ من الرضاعة. شنو منشأ الأخوة؟ منشأ الأخوة أننا أخذنا من مصدر موحد، يعني رضى الجسم زين واشتد العظم على هذا. أيضا نفس الحكمة الموجودة بالأخوة اللي تنتج من أننا أخوان في بطن واحدة أو صلب واحد، هي نفس الحكمة عينا موجودة بالرضاع، لأنه الجسم وجسمه يكون قد اشتد من مصدر غذائي موحد. فلذلك أصبح الرضاع ينشر الحرمة. بس الغريب الفتوى اللي يصدرها الإمام البخاري في أن اللبن البقرة ينشر الحرمة أو لبن الشاة ينشر الحرمة، هي اللي السبب طلعوه بها من بخارة. هو عنده فتوى أنه إذا 10 مثلا شربوا لبن بقرة أفرض أو 20 واحد من بقرة واحدة تنشر الحرمة بيناتهم، بحيث يحرم على هذا أن يتزوج من هذا ويحرم على هذا أن يتزوج من هذا. وهي السبب اللي طلعوا بها الواقع، انضرب بها وطلعوا بها من بخارة. واللي يحب أن أرشد المصدر المصدر خلي يأخذ شو اسمه الجزء الأخير في باب الرضاع، من الشرخسي المبسوط بالشرخسي في باب الرضاع تفصيلا ينقل الواقع. زين، المسألة في واقع الأمر أن الحرمة إنما تنشر منين؟ الحرمة إنما تنشر من يعني لبن الأنثى المرأة، وإلا إذا صار البناء فرض البقرة تنشر الحرمة، ما يمكن تلقى لك واحد مو بنت زنا، لأن معظم الناس كلها تشرب من البقرة أو تشرب من أغنام وكلها تتزوج شيء من شيء. معنى ذلك أن مشكلة عامة عجيبة، يعني مشكلة غريبة في بابها. في الواقع أن الأحكام اللي تترتب على الرضاع، يعني أكو في باب الرضاع جوانب هامة، هذا جانب من الجوانب. الجانب الثاني اللي يلفت النظر في موضوع الرضاع، عندنا الرضاع حقيقة فد واسطة أو سميه قدر مشترك يجمع بين أكثر من شخص وشخص. زين، لكن ليش يكون الأب وحده يتحمل مسؤولية الرضاع؟ يعني المرأة الآن ابنها قد يكون نفعها بالولد أكثر من نفع الوالد بالولد، يعني الولد ينعطف نحو أمه أكثر وحق الأم به أكثر والأم تميل إلى ولدها أكثر. يعني يتساءل كثير من الكتاب وكثير من المحققين، ليش الله عز وجل افترض للمرأة الحق في طلب أجور على إرضاع الولد؟ يعني إذا كان اللبن حق طبيعي للولد، هذا الحق الطبيعي للولد، إيش معنى الله عز وجل يفرض عليه أحيانا أجور؟ يعني المرأة لو امتنعت عن إرضاع ولدها زين وقالت لا أرضعه إلا بأجور، يجب على الزوج أن يدفع الأجور. ليش؟ شنو السبب؟ طبعا بعض الفقهاء يقول أن السبب مو باللبن، تمام اللبن الحق الطبيعي هو زين، لكن السبب بالإرضاع. الإرضاع غير الرضاع، الرضاع يعني امتصاص اللبن، الإرضاع يعني الأم تحبس نفسها وتتهيأ لحمل الولد، العمل يعني تعطل نفسها عن العمل وتحمل الولد وترضع، يعني هاي الوقت وهذا العمل، ذهاب الوقت والعمل عليها يعتبر الإسلام هذا عمل، والعمل محترم وكل عمل يستحق أجر. فإذا هي أرادت تتبرع به تلقائيا في طبيعي ابنها، وإذا لا أرادت أن تطالب بحقها فعمل المؤمن محترم. ليه؟ أرجوك إذا كان الإسلام يرعى هالمقدار هاللحظات اللي المرأة ترعى بيها ابنها وترضع يفترض لها أجور، تتصور أن الإسلام يفرط في حقوق العمال؟ ممكن؟ إذن في واقع الأمر، يعني أنا أستغرب من إنسان يرضع من أمه وأبويه وراثة الإسلام، وفي نفس الوقت يعيش في جو إسلامي، ويبعد يتصور أن هناك نظام يمكن أن ينعش العامل أو يرحم العامل كما ينعشه النظام الإسلامي. بالعكس، يعني هذا اعتداء الواقع على الإسلام، لأن الإسلام لاحظ العامل ملاحظة لا ترقى إليها أعلى مستويات القوانين في عصر الذرة. فأعود الآية، الآية الله عز وجل يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. قالها يعني إذا خافين أن يقبلوا الإسرائيليين في ليبي باليم، هاي الوسيلة التي أراد الله عز وجل بها حفظ موسى. وفعلا أم موسى وضعته، جابت قلت في تابوت وألقت طرحته في اليم، وقالت لأختي لأختي قصي اتبعي، فقامت أختها تابعة، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. طبيعي، لأنه هذه أم، عواطف الأم هنا، أما ممكن يعني واحد يقدر يترجم عاطفة أم إذا وحيدة. فعلا بدأت تتبعه إلى أن انتهى إلى قصر فرعون، رجعت إلى أمها أخبرتها، قالت لها هكذا في واقع الأمر أن الطفل وصل إلى بيت فرعون وأنه أخذ من بيت فرعون، يعني خافين عليه ما راح باليم، وفعلا رباه فرعون. الله عز وجل طمأنها لأم موسى، قالها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. زين، اللي يهمني النقطة الأخيرة، شنو معنى جاعلوه من المرسلين؟ كان احنا عندنا النبي شيء والرسول شيء آخر. النبي اللي يبعث إلى منطقة صغيرة، يعني ما تكون عنده رسالة عامة، يعني قد يبعث إلى بلدة، يبعث إلى قرية، يبعث إلى مجموعة، المجموعة الصغيرة اللي يبعث إليها يسمى نبي. زين، لكن أن النبي الذي يبعث إلى الدنيا بكاملها يطلق عليه رسول، ولذلك حملت الرسالات العالمية كان عددهم 5 فقط. زين، ليش؟ لأن الرسالة العالمية بالواقع الله عز وجل يعطيها قدرة من الصمود لتلبية حاجات المجتمع على الفترة المحددة لها إلا الإسلام. التفت لي النقطة، ليه ترتب عليها شيء مهم شوي، خلاص راح يجيها. كان احنا عندنا حملة الرسالات ختموا بمن؟ بالنبي. لأن قد يجي صلى الله عليه وآله، قد يجي واحد يقول هل من العقل أن نجي احنا نختم الأديان برسالة النبي؟ والمفروض أن المجتمع في تطور مستمر، مجتمع الدنيا كيف راح تعيش؟ ما ندري، من بعد نبوة النبي إلى أن تقوم الساعة كيف راح تعيش الدنيا؟ ما ندري. طيب، هذا كنظام عالمي، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة، يعني أنا الآن إذا أقعد لي البيت مبني قبل 15 سنة ورحت ألعب منه بعد، أقول هذا عكيك، خلي أغيره إلى موديل آخر، أعتنق لي رأي أو فكرة اللي في فترة معينة وتعتك، أقول هاي تغيرت والمجتمع تطور خلي أغير لها الرأي. أنا شلون أقبل لي آراء بيني وبينها تقريبا 1400 سنة إلى الآن، وبعدين راح يصير بعد 10,000 سنة أو أكثر، 20,000 أو 100,000، الله عز وجل أعلم، إلى أن تقوم الساعة. شلون نقدر نقول أن الدين ذي صلاحية لأن يعيش هالمدة ويلبي الحاجات المتطورة؟ كيف؟ للجواب على هذا أكو عندنا سنجوبة سنة الإسلامية الأخرى غير الإمامية، يعني اللي يذهبون إلى صحة القياس، نبهي، يقول لك المشكلة نحلها بالقياس. تمام، المجتمع حاجات متطورة، لكن كل حاجة من حاجات المجتمع إلها مثيل بالشريعة، فإذا إجا شيء نقيسه على سابقة إذا كانت أكو مجال للقياس، يعني إذا توفرت أركان القياس. خلا أوضح لك الفكرة شلون. يعني الآن أفرض السيارة احنا نركبها او الطيارة نركبها اليوم واسطة العصر السيارة. يجي هذا القائد شي يقول ان النبي كان لما ينتقل من بلدة الى بلدة ما كان يمشي على رجلين، كان يركب واسطة. الواسطة اللي يركبها ما يفرق ان تكون بعير او تكون فرس او تكون حمار، زين ينادي فالواسطة توصل للبلد. زين اذا الملحوظ باللي ينقل من بلد الى بلد ان يكون واسطة، فلا ينافي ان تكون الواسطة بعير او طيارة. انا مرد انتقل من بلد الى بلد اركب الطيارة، قياسا على اباحة ركوب الفرس انا اركب الطائرة باعتبار ذاك واسطة وهذا واسطة. زين يعني فجعل انا استنبطها، يعني مو علة موجودة واقيس عليها، لا علة انا استنبطها. اما القياس المنصوص العلة وهذا محل اجماع عندنا وعدهم وعد كل المسلمين، قياس المنصوص العلة يعني مثلا افرض الله عز وجل حرم الربا لانه اخذ للزيادة بغير حق، زين انا اخذ هالعلة علة الاخذ بغير حق، اجي الى اي شيء هو اخذ بغير حق اقول هذا حرام، مثل ما الله حرم الربا لأن أخذ بدون مقابل، هذا الشيء اللي أخذ بدون مقابل هذا حرام. زين أخي تعليم، الله حرم الخمر لأنها تسكر، أنا أجي أقول الحشيشة أيضا تسكر وباعتبار علة التحريم هنا السكر فأنقل الحكم لنا، هذا محل وفاق ما بيبقى. لكن العلل المستنبطة يعني موضوع القياس مثل ما ضربت لك مثلا اللي نستنبط له علة، احنا نقول أن هيك قياس ما نقدر ناخذ به. ليش؟ يعني ما نحط، ما نقدر نحط رجلنا على أرض صلبة، هذا مو معلوم يثبت إنها مو ثابت، يعني ما نقدر نأخذ أحكام الله عن طريق من هالنوع بعقولنا وبظنوننا. الإمام كلام الله عليه إلى محاورات كبيرة ويستقيم الإسلام أبو حنيفة قال قياسك لا يستقيم لك، يعني أنت لما تقيس الدين بالدين تقيس الدين بعقلك راح تمحقه. قال أنت تلاحظ الآن ياهو الأشد الزنا لو القتل، قال لا القتل، قال الله قبل بالقتل شاهدين وبالزنا يريد 4 شهود ما يصير. إياه الأهم الأشد نجاسة أو أشد قذارة البول أم المني، قال لا البول، قال الله عز وجل اكتفى بالبول بالغسل الموضعي بينما بالمني لازم يغسل جسمه كله. أقيسك ما راح تستقيم، قال من هالنوع المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث بعدين يصير العقل كشيء آخر. كل الأقيسة عندك ما تمشي، الدين شيء والأقيسة شيء آخر. قال إياه الأهم الصلاة والصوم، قال لا الصلاة، قال الحائض إذا خلصت معهم تأخذ الصوم دون الصلاة، معنى الصلاة أهم. قياسك ما يمكن يمشي الدين، قياسك تركة الله، لا تأخذ شيء، نعم عن طريق العقل، لأن دين الله لا يصاب بالعقول، نظرا إلى محدودية العقل. نبالي؟ إذن، شلون نقدر نجاوب على هالإشكال أن الدنيا متطورة، والدين إلى 1400 سنة، وهالوصفة ما لـ 1400 سنة تصلح للمستقبل أو لا؟ زين؟ الجواب واضح، الجواب ان الله عز وجل عبر عن القرآن تبيان لكل شيء. زين شلون تبيان لكل شيء؟ يعني احنا ما نقدر نكذب القرآن، لكن اذا كل شيء يعني يحدث الان الى اصل بالقرآن، علينا ان نبحث عن اصله، ندور اصله نلقاه وين؟ نجي الى اصل القواعد العامة موجودة، ما اكو عندنا الان مشكلة من المشاكل تحدث إلا ونعرضها على كتاب الله عز وجل وسنة النبي، نلقى بهم قواعد يتسعد لهذا الشيء الجديد ندخلها. لا والله يرفض القرآن الرفض. كثير من الأشياء الآن، يعني مثلا واحد يقول لي أنا ما أعرف، أنا كان النبي في أيام أفرض ما يركب السيارة، أنا أتوقف من ركوب السيارة، أقول له لا، الله عز وجل يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأشياء كلها أصلها على الإباحة، لو كان ركوب السيارة حرام كان قال لي النبي رح يجي زمان الناس يركبون به جهاز من الأجهزة يسمى كذا فهو حرام، لما ما قال لي الأصل الأشياء، أرجع للأصل، الأصل الأشياء على الإباحة. نعم يجيني واحد الآن مثلا أكو عندنا بعض الرسول كلها منين نأخذها؟ نأخذها عن الطريق، فرض الاستصحاب، الاستصحاب أنا متوضي وطالع من بيتي، صار بعد الغروب ما ادري انا على وضوئي شكيت، على وضوئي يولا صار عندي ما ينقض الوضوء ما ادري، اقول لا انا عندي حالة سابقة وهي يقين، هذا اليقين ما نقض بالشك، لانه عندي القاعدة لا تنقض اليقين بالشك، ابقى مستصحب الطهارة واظل على وضوئي واقوم اصلي، عندي قواعد، قواعد عشرات القواعد تمشيني وتضمن لي أن أغطي حاجاتي، ما أحتاج أن أرجع إلى القياس. طيب أعود الآن إلى الآية. زين، أم موسى ألقت موسى، ويقولون المؤرخين عنها ظلت تتابعه بلحظاتها إلى أن بعد عنها، إلى أن أرجعه الله عز وجل إليها، لأن هذه الحالة اللي وصفها به القرآن الكريم، قال فأصبح فؤاد أم موسى فارغة، يعني تعبير عندل، فإنما يدل على مدى الهلع الذي أصاب هذه المرأة. هل الذي يجي الكواج يقول فقل بهاجر إسماعيل أحزنها، متى تشط عنه من حر الظما تأوبي وما حكتها، ولا أم الكليم أشم غداك في اليم ألقته من الطلب، هذه إليها ابنها قد عاد مرتضعا، وهذه قد شقي بالبارد العذب، فأين هاتان ممن قد مضى عطشا رضيعها وناى عنها ولم يأب. هذه المرأة التي رجع إليها الحسين برضيعها، صاح رباب خذي ولدك مذبوحا، الحسين رجع بي والانفعال باقي على وجهه، جمع الدماء ممن حري وقذف بها الى السماء، قال اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقك الصالح، ثم استدعى الرباب قال خذي ولدك مذبوحا، كم رضيع لك بالطف قضى عطشا يقبض بالراحة راحة، أرضعته حلم النبل زمن، أخذته أمه ورجعت إلى الخيمة، جعلت تهز المهد وهي لا تشعر أن المهد خالي، وتدور حول مهد رضيعها، هي الجنيت بالظلمة تلالي، عقبك بقيت وحش الليالي، خليت سلوتي وظلت عشالي، ادور على يمين وشمالي، اهز اهز بالمهد والمهد خالي، بني في لوعة، بني في لوعة خلفت، اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، رجاء العفو تنبهت شفاء مريض المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. مؤسسين تقبل أعمالهم وليماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.huss.org. www.aminrih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.